الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين. الركن الثالث من الأركان التي يشتمل عليها العقد ما يسمى عند فقهائنا بالعوضين في باب المعاوضات عقود المعاوضة، ويسمى في القانون المدني بالمحل أو الموضوع للعقد. فإن كل عقد لا محالة يقع على موضوع وعلى محل وعلى شيء، سواء كان ذاك عينا خارجية أو منفعة، كان مالا كما في عقود المعاوضات، أو كان غير مال كما في سائر العقود، عقد النكاح مثلا، كان شخصيا أو كان كليا. العقود حيث أنها عبارة عن التزامات وتعهدات وإنشاءات لا محالة بحاجة إلى موضوع يقع عليه ذلك الالتزام وذلك الإنشاء. والفقهاء عادة في المعاوضات أو في البيع يبحثون تحت عنوان شروط العوضين عن الشروط التي يجب تحققها في العوضين موضوعي العقد، عقد المعاوضة، ويذكرون عادة شروطا أربعة هنا. يقولون اشترطوا في العوضين أولا المالية، ثانيا الملكية الطلقة، ثالثا القدرة على التسليم، رابعا المعلومية، ويجعلون هذا شرائط العوضين في قبال شرائط المتعاقدين التي تقدمت، البلوغ والعقد والاختيار والميل والرشد وشرائط العقد الذي أيضا تقدم. هذا ترتيب فقه الإسلامي. في الفقه المدني أو الوضعي هناك أرادوا بالمحال، يريدون بالمحال العمل الذي يتعلق به العقد أو الالتزام. الفقه الوضعي أو القانون المدني قلنا أشرنا في بحث سابق قديما بأنهم أساسا يفهمون العقد بشكل آخر يختلف عما يفهمه فقهاؤنا، يجعلون العقد منشأ ومصدرا من مصادر الالتزام والحق، بمعنى أنه بالعقد يجب كأنه على العاقد أن يقوم بفعل وبعمل. غاية الأمر هذا العمل تارة أو يكون فعلا أو تركا خارجيا، كما في العقود على الأعمال الخارجية، فهذا يسمونه بالحق الشخصي، وأن العقد يولد التزاما يحقق حقا شخصيا. وأخرى يكون هذا العمل الذي يجب على العاقد بالعقد ويكون العقد مصدرا لالتزام العاقد به، نقل مال من شخص إلى شخص ويسموه بنقل الحق العيني، كما في باب البيع مثلا، إذن فالعقد عندهم ليس بنفسه ناقل للملكية كما عندنا، عندنا عقد البيع وعقد المعاوضة ذات الأمر المضمون المعاملي الاعتباري يتحقق بنفس العقد، ثم يأتي الوفاء. عندهم ليس الأمر هكذا، وإنما ينعكس الأمر من خلال العقد، يأتي الإلزام والالتزام بأن ينقل المال منه إلى غيره، يسموه بنقل الحق العيني. فدائما يكون متعلق العقد، مضمون العقد عندهم، يعني ما يحصل بالعقد الالتزام، والالتزام والإلزام يتعلقان بالأفعال دائما. إذن فالموضوع للعقد عندهم أو للالتزام عندهم دائما عمل من الأعمال، غاية الأمر هذا العمل تارة فعل أو ترك خارجي كما في عقود الإجارة والوكالة ونحو ذلك، وأخرى يكون هذا العمل الذي متعلق الالتزام الذي حصل بالعقد ومصدره العقد يكون نقل حق عيني، وهو نقل الملكية، يسمونه الحق العيني باعتبار أن الملكية تتعلق بعين خارجية. فالعقد ليس مضمونه التمليك، مضمونه الإلزام بالتمليك أو الالتزام بالتمليك، هكذا تكون النتيجة. فيكون حينئذ الموضوع والمحل للعقد الذي هو مصدر من مصادر الالتزام عندهم دائما يكون موضوعه عملا من الأعمال. قالت لهم هذا العمل خارجي تارة نقل لحق عيني، أي عمل حقوقي بالاصطلاح، ليس عملا وفعلا خارجيا. حينما صوروا المحل أو الموضوع للعقد لهذا التصوير اشترطوا أيضا فيه شروط شبيهة بالشروط الموجودة عند فقهائنا في العوضين. الشرط الأول الإمكان، قالوا يشترط في محل العقد، يعني في ذلك العمل الذي يلتزم به الإنسان ويلزم به نتيجة العقد، ذلك العمل سواء كان عملا خارجيا فعلا أو تركا أو عملا حقوقيا وهو نقل الحق العيني، هذا العمل يشترط فيه أن يكون ممكنا الإمكان. فإذا كان غير ممكن، إما لأنه لا يتمكن من هذا العمل الفعل أو الترك الخارجي، أو لم تكن تلك العين موجودة لكي ينقلها إلى الغير بموارد فقدان الشيء الذي يريد أن ينقل ملكيته إلى الغير، هناك لا يتمكن هذا المكلف من أداء الالتزام الذي يكون عليه بالعقد. فالشرط الأول الإمكان، يعني إمكان تحقيق ذلك العمل الذي هو متعلق الالتزام الذي يحصل بالعقد. الأمر الثاني، الشرط الثاني المعلومية والتعيين، هذا موجود عندنا أيضا، يكون معلوما. هنا أيضا يشترطون أن هذا العمل الذي يكون متعلق الالتزام الحاصل بالعقد معلوما ومتعينا. الثالث أن يكون بمصلحة الشخص الذي له الالتزام، أي يكون له منفعة فيه له، بحيث حينئذ يمكن أن يلزم هذا الشخص. أما إذا لم يكن فيه مصلحة له لا يلزمه حينئذ. لماذا يلزم شخصا المدين الملتزم بشيء لا ينتفع به الملتزم له؟ هذا أيضا طبعا هذا المعنى يختلف عن نحن لدينا شرط المالية، إلا أن هذا يختلف عن المالية، ذاك معنى وهذا ذاك الشرط غير هذا الشرط، على ما سوف يأتي في شرح الشروط التي اشترطها فقهاؤنا. الشرط الرابع عندهم أن يكون قابلا للتعامل عليه هذا العمل أو هذا الشيء الذي يلتزم بنقله نقل ملكيته من خلال العقد، أن يكون قابلا للتعامل، لا يكون من الأموال العامة كالوقف مثلا أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا أو غير قابلا للمملوكية أصلا كالأموال الموجودة في تحت البحار الطاقات الموجودة في الشمس مثلا لا يمكن التعامل معه إما عقلا لا يمكن أو شرعا لا يمكن. تعيون العنوان هذا العنوان الجامع أن يكون قابلا للتعامل معه، وهو عنوان نتيجة يريدون به أن يكون مملوكا ملكية طلقة، هذا قريب أو مساوق مع ما اشترطه فقهاؤنا الملكية الطلقة. والتعبير بالملكية الطلقة أدق من هذا التعبير أن يكون قابلا للتعامل عليه، فإن هذا عنوان انتزاعي لابد أن يبين واقعه. لماذا لا يمكن أن يكون قابلا للتعامل عليه؟ أن يكون قابلا للتعامل عليه عبارة أخرى أن يكون قابلا للعقد، أن يكون قابلا لأن يكون محلا للعقد. إنما الآن الكلام في شرائط المحال، ما هو الذي يكون قابلا لأن يكون محلا للعقد؟ ومن هنا فقهاؤنا عبروا بالملكية الطلقة، هؤلاء جعلوا العنوان الانتزاعي الذي هو عنوان لا ينبغي ذكره تحت عنوان شروط المحال، يعني شروط ما يقبل العقد التعامل عليه والعقد عليه. وعلى كل حال مقصودهم الواقعي من هذا الشرط حينما يبحث الإنسان يلحظ ما يذكرونه تحته هو الملكية الطلقة بحسب الحقيقة، إذ بهذا الشرط يخرجون الأموال العامة، يخرجون الأمور التي فيها منع عن التصرف لوجود حق للغير، يخرجون ما لا يعقل مملوكيته كالشيء الذي يكون غير مملوك أصلا للإنسان كالهواء والشمس ونحو ذلك من الأمور. وهذا اصطلاح الفقه المدني، والذي قلنا أنه أساسا هذا الاصطلاحات اختلفت هنا بين الفقهين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي باعتبار الاختلاف في تحليل العقد. الفقه الإسلامي يحلل العقد إلى إنشاء ذلك الأمر حقوقي وهو التمليك أو التزويج أو أي أمر اعتباري آخر، بينما هم يجعلون العقد سببا لإيجاد الالتزام، الالتزام بالتمليك لا التمليك بالفعل، الالتزام والإلزام بالتمليك، فيكون كأن مضمون العقد إيجاد الإلزام الذي هو تكليف يشبه التكليف. الإلزام والالتزام أمر تكليفي متعلقه أن ينقل الملكية مثلا أو أن يقوم أن يقدم له عملا أو أن يمتنع عن عمل خارجي وهكذا. فحيث أن الفقه الإسلامي لا يقبل ذاك التحليل، وإنما يرى أن ذاك الأمر القانوني ينشأ بنفس العقل، ينشئه العاقل، ولأنه أنشأه وحصل وأمضاه الشارع فحصلت تلك العلاقة القانونية الاعتبارية من التمليك أو التزويج أو الملكية أو الزوجية أو أي حيثية أخرى، نيابة، وكالة. حينما يتحقق حينئذ يترتب على تحققه آثار تكليفية التي تسمى بالوفاء العملي الخارجي وترتيب الآثار، تماما عكس ذاك التحليل، وقد بينا هذه النكتة في بحث سابق قديم. حينئذ ذاك الأمر الاعتباري الذي هو الغرض العقدي كما تقدم يحتاج إلى موضوع لا محالة. ذاك الأمر الاعتباري القانوني الحقوقي الذي ينشأ بالعقد ويتحقق بالعقد يحتاج إلى موضوع لا محالة، وهذا الموضوع هذا هو الركن الثالث. وحينئذ هذا الموضوع تارة يبحث عن شرائطه بما هو موضوع، وحينئذ حينما نبحث عن شرائطه بما هو موضوع لابد أن نذكر الشرائط التي لابد منها في إمكان تعلق ذلك الأمر الاعتباري القانوني الحقوقي بهذا الشيء. ما هي الشرائط، تلك الشرائط التي ينبغي أن تتحقق فيما يمكن أن يكون محلا وموضوعا لتعلق ذلك المضمون والغرض العقدي الذي هو منشأ بالعقد وهو أمر حقوقي اعتباري. حينئذ من الشرائط التي ذكرها القوم والأصحاب ينبغي إخراج الشرط الثالث وهو القدرة على التسليم، فإن القدرة على التسليم قلنا فيما سبق أن هذا مرجعه بحسب الحقيقة إمكان الوفاء والأداء، وهذا بنفسه ركن مستقل جعلناه الركن الثاني ضمن الغرض العقدي. هذا هو الغرض من العقد بحسب الحقيقة. القدرة على التسليم ليس شرطا من شروط العوضين وشرطا من شروط المحال، وإنما هذا يرجع إلى شروط الغرض من العقد، فإن الغرض من العقد الذي هو بنفسه ركن آخر غير موضوع الغرض العقدي. هذا الغرض كان له مراتب ثلاثة تقدمت، أحد هذه المراتب هو إمكان الوفاء أو العمل الخارجي والجري الخارجي على تلك ذلك الغرض المعاملي والعقدي، ومن هنا القدرة على التسليم نحن جعلناه بحسب الحقيقة من توابع الغرض من العقد أو السبب أو المضمون وليس من خصوصيات الموضوع بحسب الحقيقة. هنا لابد أن نبحث عن الشروط التي لابد من توفرها وتحققها فيما هو موضوع ذلك الأمر الإنشائي القانوني الحقوقي الذي ينشأ بالعقد. هذا الأمر الحقوقي لا محالة أي شيء كان، تمليكا تزويجا توكيلا، يحتاج إلى موضوع. هذا الموضوع فيه شرائط، ينبغي أن نبحث الشرائط التي لا بد فيها فيما هو موضوع ذلك الغرض العقدي والمنشأ بالعقد. ومن هنا يمكن ذكر شروط أربعة بالنحو التالي التي هي عبارة عن الشروط الثلاثة التي ذكرها الفقهاء في شرائط العوضين باستثناء شرط القدرة على التسليم مع إضافة نكتة جديدة. هكذا ينبغي أن يقال: يشترط في كل عقد موضوع لذلك المضمون العقدي، يكون ذلك المضمون والغرض الاعتباري العقدي متعلقا بهذا الموضوع. وهذا الموضوع لا بد أن يكون فيه الأمور التالية: أولا أن يكون موجودا بالنحو المناسب له من الوجود، ثانيا أن يكون له مالية ومنفعة نوعية إذا كان موضوعا ومحلا للعقود المعاوضية، عقود المال في باب المعاوضات. هذا الشرط الثاني خاص بباب المعاوضات، في غير باب المعاوضات اشتراط المالية ليس لازما، في عقد الزواج المالية ليس لازما، ليس معقولا أصلا لعله. فاشتراط المالية شرط في موضوع العقد في عقود المعاوضة. الثالث أن يكون معلوما متعينا لا مرددا أو مجهولا، هذا أيضا موجود عند القوم. الرابع أن يكون تحت سلطنة المتعاملين المعبر عنه في باب أيضا عقود المتعلقة بالأموال، يعني باب المعاوضات بالملكية الطلقة. لكن في حيث أن البحث عن أركان العقود، والعقود ليست كلها عقود متعلقة بباب الأموال، عقد النكاح عقد لكنه ليس في باب الأموال، من هنا هذا الشرط يكون أعم، عنوانه أن يكون تحت سلطنة المتعاملين. وهذا في باب الأموال والعوضين يساوق ويعني الملكية الطلقة، لأنه من دون الملكية الطلقة لا يكون تحت سلطان المتعامل، سواء لم يكن بأن كان بأن لم يكن ملكا له أصلا كما في الأموال العامة، أو كان ملكا لكنه لم يكن طلقا كما في الأموال التي عليها حجر أو عليها مانع، العين المرهونة مثلا أو نحو ذلك. هذه هي الشروط الأربعة التي ينبغي أن يبحث عنها تحت عنوان المحل أو الموضوع الذي العقد الذي هو الركن الثالث. أما الشرط الأول وهو أن يكون المحل موجودا بالنحو المناسب له، هذا نقصد به أن محل كل عقد أي شيء المعقود عليه والذي يقع موضوعا لذلك الغرض العقدي الإنشائي، هذا لا بد أن يكون موجودا بالوجود الخارجي، إما الحالي إذا كان العقد حاليا، أو الاستقبالي إذا كان العقد استقباليا، لا بد أن يكون له الوجود، وهذا هو المقصود بأنه بالنحو المناسب له. لا نقصد من الوجود الوجود الحالي بالخصوص، الوجود المناسب مع ذلك المضمون العقدي، والوجود المناسب مع المضمون العقدي في العقد الحالي، الوجود في الحال في العقد الاستقبالي، الوجود في الاستقبال في العقد الذي يكون متعلقه التمليك أو أي شيء آخر الشخصي، يحتاج أن يكون الوجود أيضا وجودا عينيا متشخصا. في العقد الذي يكون متعلقه أمرا كليا كما في بيع الكلي مثلا، لا يشترط أن يكون شخص معين موجودا، يكفي أن يكون نوعه مثله موجودا، وهكذا. هذا هو المقصود بالوجود المناسب له. ووجه شرطية الوجود في محل العقد سواء في باب الأموال أو في باب غير الأموال، في النكاح أيضا هكذا، عقد النكاح من دون وجود امرأة، من دون وجود الزوجة التي عليها العقد حينئذ أو الزوج، لا يكون معقولا. شرط الوجود شرطيته واضحة، وذلك بحيث لا يحتاج إلى دليل على القاعدة، حتى لو لم يكن في المورد رواية أصلا، وذلك باعتبار أن متعلق العقد والإنشاء وذاك الغرض العقدي الإنشائي القانوني، وإن كان بالدقة متعلقه الوجود الذهني، فإن الإنشائيات والاعتباريات والقصديات تتعلق بالوجودات الذهنية لا الوجودات الخارجية. قرأتم في الأصول: يستحيل عروض صفات الذات الإضافة الموجودة في عالم النفس إلى الخارج حقيقة، وإنما تكون معروضاتها بالذات الصور الذهنية المعلوم بالذات، إذ هذه الصورة الذهنية قابلة للوجود يعني للانحفاظ حتى مع عدم وجود المعلوم بالعرض في الخارج. إذن فالعقد إنشاء يعقل مع عدم وجود ذلك، فلو أن إنسانا باع مثلا عبده أو باع داره لزيد، وكان واقعا هذه الدار محترقة لا وجود له، العبد مات كان ميتا لا وجود له في الخارج، إنشاء العقد ليس محالا، وذلك المضمون العقدي حيث أنه أمر اعتباري قائم بعالم النفس وفي صقع النفس له متعلق، وهو الوجود الذهني للعبد أو للدار أو للكتاب، إلا أن هذه الوجودات الذهنية في مثل هذه الموارد دائما تؤخذ بما هي مرآة إلى الخارج، حيث أنها مأخوذة وملحوظة بما هي مرآة إلى الخارج، إذن فحينما لا يكون مصداقه الخارجي موجودا، حينئذ يكون هذا العقد منتفيا بحسب الحقيقة. ليست هذه الإنشاءات والاعتبارات التي تعرض في الذهن على الصور الذهنية عروضها في الذهن، لكن اتصافها بالخارج من أجل الخارج وحسب الحقيقة. ولهذا هي تعرض على الصور الذهنية بالدقة، لكن تعرض عليها بما هي تحكي الخارج، فكأنها تعرض على الخارج. فحينما ينتفي الخارج، الوجود الخارجي، حينئذ لا يكون هناك عقد. وهذا في البيع الشخصي، في العقد على الشخص وعلى الكلي على حد سواء. حتى في الكلي حينما يبيع الإنسان شيئا كليا في الذمة، أيضا بحسب الحقيقة إنما يأخذ ذلك الأمر الكلي الذمي، المال الذمي، بما هو مرآة للخارج. أما إذا فرض أنه ذاك الأمر الذمي لا يعقل أصلا تحققه في الخارج، لا يمكن أن يوجد في الخارج، هنا أيضا حينئذ سوف يكون هذا العقد بالدقة لا موضوع له، فإن العاقل لا يريد الأمر الذمي بما هو أمر اعتباري. أساسا اعتبار الذمة اعتبار يلحظ فيه الطريقية إلى الخارج، فإذا لم يكن في الخارج هذا الشيء موجودا وممكنا، حينئذ حتى في العقد الكلي، العقد على الكلي، هناك أيضا لا يكون العقد متحققا. وبهذا لا نحتاج في إثبات هذه الشرطية إلى دليل خاص، مقتضى حقيقة هذه الأمور الإنشائية وتعلقها بموضوع ذهني ملحوظ بما هو مرآة للخارج، لا محالة لزوم وجود ذلك الشيء الخارجي. فإذا انكشف عدم وجوده، لم يكن موجودا، لا محالة يبطل العقد، لأنه كان أصبح من قبيل الوصف بلا موصوف، لأن الأمر الخارجي هو محل الاتصاف بحسب الحقيقة. فتمليك شيء لا وجود له، لا معنى للتمليك. بالدقة لم يكن التمليك عارضا على الوجه الشيء الخارجي، لكن اتصافه كان بالحاضر الخارجي. فيكون قوام العقد بحسب الحقيقة بهذا التحليل، قوامه بهذا الشرط في موضوعه وهو الوجود، حتى في الكليات فضلا عن المعاملات التي تقع، العقود التي تقع على الشخص. إذن فإثباته إثبات شرطية هذا الشرط على القاعدة، وهذا يرجع إلى قوام العقد. لكن مع ذلك يمكن الاستشهاد بجملة من الروايات في أبواب مختلفة وردت تدل على شرطية هذا الشرط، من قبيل ما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حتى في الكلي فضلا عن الجزئي، هذا ورد في الكلي، ما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في بحث من باع شيئا ثم ملكه. هناك كانت في رواية من الروايات وهي صحيحة ابن الحجاج يقول أنه لا إلا أن يكون في حينما يسأله أنه يبيع شيئا لا يملكه الآن، الإمام يقول لا بأس به، يقول إنهم يفسدونه علينا، يقولون إنه باع شيئا ليس يملك. قال نقض الإمام عليهم ببيع السلف، ثم قال إنه يجوز أن يبيع لا بأس به إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا بالبيع الحالي. وفي صحيحته الأخرى لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. هذه الرواية تدل على أن وجود ذلك المبيع الخارجي شرط في صحة البيع، فإذا لم يكن موجودا حتى في البيع الكلي فضلا عن البيع الشخصي، هنا لا يكون البيع معقولا. ففي بيع العنب حتى الكلي في غير وقته في البيع الحال هذا البيع باطل، إذ يعلم بعدم وجوده حينئذ، مع فرض العلم بعدم الوجود تمليك ذلك الأمر الكلي حينئذ لا يكون إلا لمجرد لقلقة التمليك، لا من أجل المرآتية إلى مصداقه الخارجي، إذ لا مصداق خارجي لذلك الشيء. في غير موسمه في غير وقته. ومن قبيل أيضا معتبرة أبي ولاد الواردة في باب النكاح، الوكيل في النكاح، هناك يقول الوكيل إذا وكل شخص شخصا أن يزوجه امرأة في مكان آخر، فذهب مثلا من المدينة إلى الكوفة وهناك زوجه، ثم بعد ذلك جاءه الخبر أن الزوج قد مات، هنا الرواية قد تقول فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل. واضح، لأن هنا أحد الطرفين موضوع للعقد بحسب الحقيقة، هم الزوج وهم الزوجة، والإمام عبر بأن النكاح باطل، فلا شيء يعني لا إرث ولا ضمان أيضا لا على الآمر ولا على المأمور ولا نكاح أصلا، والنكاح باطل. إذن فشرطية وجود الموضوع لا ينبغي أن يشكك فيه على القاعدة، وبالروايات روايات في أبواب مختلفة يمكن أن يستأنس منها هذه الشرطية. ثم أن هذا الموضوع إذا فرض أنه كان موجودا حين العقد، حينما أنشأ العقد كان هذا موجودا سواء في الكلي أو الجزئي، ثم هلك بعد الإنشاء انتفى، فهذا هل يوجب بطلان العقد أو لا يوجب بطلان العقد؟ هذا بحسب الحقيقة يوجب بطلان العقد إذا فرض أنه صار سببا لتعذر الغرض النوعي، كما قلنا كما في تلف البيع قبل قبضه. ويرجع الوجه البطلان بحسب الحقيقة لا إلى انتفاء المحل، فإن المحل كان موجودا حين العقد، وإنما يرجع وجه البطلان بحسب الحقيقة إلى انتفاء الركن الثاني المتقدم، وهو تعذر الوفاء والغرض النوعي من العقد. فإذا أدى إلى تعذر الغرض النوعي والوفاء فينفسخ المعاملة، بناء على ما تقدم من أن إمكان الوفاء وعدم تعذره شرط من شرائط صحة العقد، يرجع إلى الغرض النوعي بحسب الحقيقة إذا قبلنا ذلك. والمشهور قلنا هنا يقولون بحق الفسخ، يسمونه بخيار تعذر التسليم أو تعذر الوفاء. وإذا لم يكن كذلك بحيث كان هناك الوفاء، كان هذا الهلك بعد الوفاء، أو كان بنحو بحيث لا ينافي مع الوفاء بشكل من الأشكال، قد يؤدي إلى تعذر الباعث الرئيسي الباعث الأساسي، أيضا يدخل في ذاك البحث الذي أشرنا إليه بالأمس من أن الباعث الرئيسي إذا كان شرطا في ضمن العقد أيضا تخلفه أو تعذره يوجب الخيار، فيكون الطرف المقابل حق الفسخ. كما أن المراد بهذا الوجود كما أشرنا الوجود لموضوع العقد أو محل العقد يكون موجودان، المراد به كما أشرنا الوجود المناسب. ومن هنا يجوز أن يكون محل العقد وموضوعه شيئا سوف يوجد في المستقبل، الآن لا يوجد، حتى في البيع الشخص في العقد الشخصي فضلا عن العقد الكلي. أما العقد الكلي غير الحال فواضح، هناك بحسب الحقيقة ما يكون المتعلق إنما هو المال الذمي، هذا الأمر الذمي بما هو طريق إلى وجود متعلقه، في الحال حالا وفي المستقبل مستقبلا. في العين في العقد الواقع على الشخص أيضا لا يشترط أن يكون هذا موجودا حالا، يمكن أن يكون موجودا مستقبليا. فالشيء الذي يحرز تحققه في المستقبل في وقته يمكن تعلق العقد به حتى بنحو العقد الشخصي، فإن هذا أيضا سنق وجود مناسب مع تعلق العقد، ولا يكون هذا من العقد الكلي بل يكون من العقد الشخصي بحسب الحقيقة. فإن هذا الشيء بحسب مصطلح المنطقي، وإن كان لا شخص له، لا تشخص له قبل الوجود، لأن التشخص بالوجود، الشيء الذي بعد لم يوجد المستقبل سوف يوجد، هذا لا يكون جزئيا عقلا، فإن الجزئية والتشخص إنما يكون بالوجود، إلا أن الجزئية والشخصية العرفية العقلائية غير الشخصية المنطقية، تلك شخصية منطقية لا شخصية وجزئية عقلائية. عقلائيا هذا شيء إذا فرض أنه سوف يتحقق ويوجد في المستقبل، كالثمار مثلا في بيع السلف، إن هذا سوف يوجد في المستقبل، هذا يعتبر أمرا شخصيا، وتعلق العقد به تعلق وإنشاء للبيع الشخصي بحسب الحقيقة، ولهذا ليس له أحكام البيع الكلي، أحكام البيع الشخصي. فإذا انكشف في وقته أنه لم يكن لا يتحقق فلا بيع، البيع باطل، لا أن البيع صحيح غاية، أم يجب على هذا أن يوفر مثله له كما في موارد بيع الكلي. و إذن فالشخصية التي هي المقصودة في باب المعاملات غير الشخصية والجزئية المقصودة في بحث المنطق حينما يبحث عن الكلي والشخصي أو في الفلسفة، هذا شخص بحسب الحقيقة، وإن كان بالدقة لا تشخص له قبل الوجود، لكن بحسب الفهم العرفي شخص. وإن شئتم قلتم أن العرف يأخذ الخصوصيات العرضية المحددة لهذا الشيء لو وجد، يأخذها مشخصة كأنها هذه مشخصات، وإن كان بالدقة الوجود مشخص لا الأوصاف والأعراض والمحال والمكان والزمان، لكن العرف يرى هذه الأمور هي المشخصة بالدقة الفلسفية، الوجود العيني مشخص، وهذه الأوصاف والأعراض كلها كليات، وكل وضم الكلية إلى الكلي لا يوجب التشخص والجزئية، لكن هذا كلام دقيق. وأما الكلام العرف بما هو طريق ليس جزئي، لأن العقل عندما يعرض الكلام في الموصوف لا في المعروف، المعروف ليس هو المبيع كما قلنا، ظرف الاتصاف خارج، ذاك المعروض الخارجي الموصوف الخارجي الذي هو المبيع بالنظر الطريقي والمرآتي، هنا شخص عرفان وعقلائيان، وإن لم يكن شخصا دقتان باعتبار أن التشخص بالوجود. وهذا له أمثلة عديدة في الأمثلة المتعارفة، بيع السلف في باب الثمار والزارع ونحو ذلك، له أمثلة حديثة اليوم وشائعة بين المجتمعات، أن الإنسان مثلا يبيع لشخص شقة في الطابق الخامس في الأرض المعينة، هنا يقول يبيعها قبل أن يوجد ويبني أصلا، يبيعه الشقة الخامسة مثلا أو الشقة السادسة في الطرف الأيمن بالخصوصيات الكذائية، هذا بيع شخصي ليس من البيع الكلي، لأنه يحدد له المكان والزمان والخصوصيات والطبقة، ولهذا لو وجدت هذه الشقة يقال نفس هذه الشقة هي المبيعة، هي التي قد بيعت، لا أنه كلي شقة قد بيعت. أمثال بيع السلف في معاملات اليوم كثيرة، هذه كلها من موارد بيع الشخص بحسب الحقيقة والعقد الشخصي، والذي يكون الموضوع موجودا فيه بالنحو المناسب له، وهو في ظرفه إذا كان استقباليا، أو الآن إذا كان حاليا. فإذا كان العقد عقدا حاليا لا بد من وجود ذلك الشخص أو الكلي بالنحو المناسب له حالان، وإذا كان مستقبليا لا بد من وجوده مستقبلان، لا أكثر من هذا المقدار. إذن فالمراد بالوجود بوجود الموضوع هو هذا المعنى الذي ينطبق في تمام هذه الموارد، وليس المراد بالوجود الوجود الدقي الشخصي الفعلي الحالي لكي تبطل مثل هذه العقود، فإن هذه العقود كلها تكون واجدة لهذا الشرط من شروط الصحة في هذا، من شروط الركن الثالث وهو المحل والموضوع. هذا ما ينبغي أن يقال في الشرط الأول، ويأتي البحث عن الشرط الثاني وهو المالية.